واللعن الدائم على عذابه اجمعين. كان الكلام على اتحال في بحث القوى الادراكيه الانسانيه الناطقه، وتقدم انها تميز عن القوى الادراكيه الحيوانيه ان تلك متباينه بالنوع، اما هذه متباينه بالاعتبار وبالاضافه وبالقياس الى الافعال التي تصدر منها، لان المجرد وجود المجرد لا تعدد فيه الا بالماهيه النوعيه. فاذا كان وجوده واحد في شخص واحد فلا تباين نوعي في تلك الموجودات، في تلك الموجودات بوجود واحد والمجردات بوجود واحد شخصي. لذا اختلافها بالاعتبار كاختلاف مثلا الاصناف، يعني باعتبار العرض لا باعتبار الذات او الوجود. وعلى اي حال تقدم انه ان انقسام قوة مؤثرة عقلية لدى الإنسان في البدن تتصرف فيه وتدبره، وقوة متأثرة في استكمال الروح وهو العقل النظري. وتقدم على إتحال الأقوال في العقل النظري والعقل المحمل. والظاهر من ابن سينا اختيار هذا القول بأن العقل النظري هو الذي يستنبط الآراء الجزئية ويتصرف في البدن محركة، ولإدراكه الآراء الجزئية التي يستعين في استنباطها بالعقل النظري في الآراء الكلية بتوسط إذعانه وتصديقه بالآراء الجزئية هو يكون محرك. فهو من حيث هو أيضا مدرك هو محرك، ظاهره هكذا. على أي حال البحث الاختلاف في بحث تشخيص القوى العقل النظري عن العقل العملي كالطويل الذهني، هذا على أي حال محصن من الكرة سنفع على المطلق. الفصل العاشر: أما نظير هذا التفصيل في قوى النفس، نظير التفصيل الذي مر في القوى الإدراكية الحيوانية، نظيره أيضا في قوى النفس في قوى النفس الإنسانية على سبيل التغير، أي يعني على سبيل إضافة والقياس. لا، على سبيل التغير. الخطأ من هذه النسخة أصح سيأتي، لأن هي لا تتعدد، لا تتعدد هذه القوى حقيقة. طبعا يمكن تصحتها باعتبار أصناف، يعني بل يعني اختلافها بالاعتبار لا اختلافها بالحقيقة، على سبيل التصنيف أو على سبيل التضيف أي بالإضافة إلى الأفعال التي تصدر منها. فهو أن النفس الإنسانية التي لها أن تعقل أن النفس الإنسانية شنو هي؟ جوهر له قوى وكمالات. طبعا هذه له قوى وكمالات سيأتي، القوة ملكة بل فوق الملكة حتى، القوة شيء ثابت يعني جوهر، والكمال حالة عارضة عرضية. الفرق بين الكمالات وبين القوة، نعم الكمال بالمعنى العام يشمل ربما قوة، لكن المقصود من الكمال المقابل للقوة الكمال الذي هو حالة عارضة.
ما تتحد معها
يعني؟ لا، سيأتي إن شاء الله في بحث القوة النظرية. أول ما تكون القوة النظرية تكون بشكل حالات، حالات وعوارض، ثم بعد ذلك إذا اشتدت وقويت واستكملت تكون قوة. في بدايتها كمالات، حالات، أي حالات وعوارض، ثم إذا اشتدت وقويت تكون قوة. أقول يريد ذكر القوى التي يختص الإنسان بها، وإنما قال على سبيل التضيف والتصنيف لأن القوى الحيوانية المذكورة كانت متباينة بالذات وبالذوات، وذكرنا هذا ما يدلل على أنهم يذهبون إلى أن القوى الحيوانية الإدراكية مادية، لأن لو لم تكن مادية كانت مجردة لكان الكلام فيها كالكلام في القوى النفسانية الناطقة، وإنما التعدد يجب أن يكون في تعلقها، فحيث أنهم يرونها متباينة بالذوات فإذن يرون أن القوى الحيوانية الإدراكية مادية بس بذلك المقدار من المادية، لأنهم وجود المادة لكونها مبادئ، لأن القوى الحيوانية كانت متباينة لكونها مبادئ أفعال مختلفة، فكان تفصيلها على سبيل تعديدها على سبيل التنمية. وهذه القوى العقلية الناطقة غير متباينة بالذوات، هي مجرد لا تعدد في مدام وجود الشخص واحد. نعم الوجود المادي الواحد ترى انه متعدد الذوات، اليد جوهر واليد الثانية جوهر واليد الجوهر والمجرد، واما في الوجود المجرد الشخص الواحد لا يكون تباين بخلاف الوجود المادي. وهذا غير متباينة بالذوات لكونها متعلقة بذات واحدة مجردة، كلامنا انها مجردة، ولو كانت مادية وجود الصورة غير وجود حيثية وجود المادة، وإن كانتا مثلا متركبين في وجود واحد مركبين له حيثيتان وجوديتان، بخلاف وجود المجرد، ما إن كان وجودا شخصين واحدا فلا يمكن أن يكون تعدد وجودي أو تعدد ما هي واحدة. ففي المجرد الوجود الواحد له ما هي واحدة، أما في المادية ربما وجود المركب واحد له ماهيتان صورة ومادة، وهذه غير متباينة بالذوات لكونها متعلقة بذات واحدة مجردة، إنما هي تختلف بحسب الاعتبارات التي هي بالقياس، هاي كلام القياس والإضافة، إنما هي تختلف بحسب الاعتبارات التي هي بالقياس لا تلتزمات عوارض، فكأنها أصناف أو على سبيل التصنيف. والكمالات المذكورة هنا هي الكمالات الثانية، وهي أفعال هذه القوى. الكمالات هي الكمالات الثانية، سابقا تقدم في تعريف النفس، النفس كمال أول لجسم طبيعي، والكمال الأول يطلق على الفصول، أما الكمالات الثانوية تطلق على ماذا؟ العوارض. اصطلاح. والكمالات المذكورة هنا هي الكمالات الثانية وهي أفعال هذه القوى. قوله فمن قواها ما لها بحسب حاجتها النفس، يعني إلى
تشوف ذات القوى الناطقة كمال أول، يعني نفس النفس الناطقة
طبعا هنا فصل، هي طبعا له درجات كمال أول طبعا النفس الناطقة عند تدرجها الحيوانية من تدرجها لكي تصبح نفس ناطقة تتدرج في الكمالات الثانوية وتشتد الكمالات الثانوية لأن تكون كمال أولي. فطبعا ثبوت النفس الناطقة للإنسان كمال أولي، ما يمكن أن يكون كمال ثانوي، لكن ثبوت النفس الناطقة للنفس الحيوانية يمكن يعتبر كمال ثانوي، لأن ليس مقوم للنفس الحيوانية ولا معارض فالاعتبار، ولذلك يتخذ مسيرة في الكمالات الثانوية تشتد ثم تكون أولية. أما النفس الناطقة للنفس الإنسانية نعم تكون كمال أولي. فمن قواها ما لها بحسب حاجتها ذات البير، أو بعبارة أخرى حتى النفس الحيوانية إذا الكمال الثانوي اشتدت فصارت نفس ناطقة فتكون فصل لها وتكون هي جنس، النفس الحيوانية تكون جنس والنفس الناطقة فصل فصل أخير، والجنس حاجته إلى الفصل حاجته إلى الكمال الأول للكمال الثانوي، فالفصل يعني الحاجة إلى دائما تكون كامل باعتبار انه كمال اول للشيء لا الكمال الثاني.
هذا يصير اذن النفس الناطقة للحيوان
ايضا كمال الاول، يعني طب بعد انه ايجاد النفس الناطقة، يعني بعد صيرورة الادراكات العقلية للنفس الحيوانية صيرورتها فصلا اي قوة لا كمالا عارضا ثانويا، يعني ربما حارب حالة تزول، لكن بعد ما تصير كملكة قوة تكون حينئذ فصلا للنفس الإنسانية، وإذا صارت نفسها فصلا آخر للنفس الحيوانية، وإذا صارت نفسها فصلا للنفس الحيوانية تكون حينئذ كمالية. لذلك يقولون بأن نفس الصبي أو الأطفال كنفوس البهائم، ثم بعد ذلك تكون نفوس إنسانية. بل حتى في النفس الإنسانية العام المالغة الحكم اللي صدر يعتبر هذا ليس فصلا أخيرا من نفس الإنسان المنافق. أيضا هي تستعد أن تكون جنس في فصول أخرى، إما فصل ملكي أو لا سمح الله سبعي أو بهيمي أو سبعي نعم أو إلهي أو فوق الملكي، من حالات الأفعال التي تولدها الأفعال الحالات في النفس الإنسانية تشتد 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 إلى أن تصبح منفصلة. كمان النفس الحيوانية هي في صراطها للنفس الإنسانية تتفصل بالنفس الإنسانية وتكون النفس الإنسانية فصلا كمان أول لها، كذلك النفس الإنسانية هي في صراط الجنس تتفصل أيضا بماذا؟ تتفصل بفصول أخرى هي تكون جنسية. ولذلك يعرفون الإنسان بحيوان الناطق ما إت. ما إت أي التعريفات القديمة للإنسان، ما إت هو فصل الإنسان الأخير لن الناطق فقط. والما إت إما يموت عندما يموت على هذا الحال، الموتان المقصود عنده أنه عندما الإشارة إلى أن بعد الانفصال عن التعلق البدني حينئذ يتفصل بذلك الفصل، يعني الفصل الملكي أو الفصل السبعي أو الفصل المهيم أو الفصل الإلهي، أربعة أنواع وبينهما أصناف وبينهما أنواع وأصناف. ولذلك يوم القيامة يحشروا على نفس صورتهم، الناس يحشرون على صور مختلفة،
يحشروا بعض الناس تحسن
وإلى الوحوش وحشرات، رواية موجودة في ذلك، الوحوش وحشرات ليس فقط مقصود أن الحشر وحوش موجودة في الدنيا، وحوش حتى الإنسان أشد وحشية من وحوش الحيوانية، يعني تلك وحوش حيوانية هذه وحوش حيوانية إنس حيوانية إنسانية وحوش كاسرة أقوى كاسرة كاسرة. فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن، وهي القوة أعداء الإنسان نفسه التي من جانبه. إبليس ليس أعداء الإنسان، عدو مبين هو صفة في القرآن الكريم، لكن لم يوصف بأنه أعداء الإنسان، أعداء نفسك التي من جانبه. فمن قواها، لذلك اللي يقال هكذا الذي يستطيع أن، وهو هذا من أسرار ومعاجز القرآن الكريم اللي يثبت به معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، أن البشرية ما كانت تعيش هذا السطح والدرجة من الفكر والفلسفي والتعقلي في حقائق الموجودات، أن القرآن يخاطب حتى في الفلسفة اليونانية موجود هذا البحث، أنه يخاطب الإنسان أنه غير قواه مطلقة حتى العاقلة، أن حقيقة الإنسان ما وراء القوى العاقلة حتى، هذه لم تثبتها الفلسفة اليونانية بل ولا الفلسفة المشائية إلى ابن سينا، بل ولا الإشراقية إلى القرن السابع والثامن، أتت الفلسفة الحلم المتعالية ثم بعدها تثبتها، لأن القرآن أثبتها والوالد أهل البيت أثبتها، لأن حقيقة الإنسان وراء حتى القوى العاقلة، ويجب الإنسان لا ينخدع أن قواه هي ذاته فينساق إليها ويكون أسير لها، بل يجب أن يكون أمير لها. هذه فقط تثبت القرآن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، من غير تزكية النفس، النفس هي غيره، يصير النفس المبالاة والتعددية. هذه ذلك القرآن عاجز القرآن البشرية إلى على حال القرن العاشر هجري أو التاسع هجري لم تثبت هذه الحقائق، وأثبتها في صحراء قاحلة بدوية في كل العالم الموجود فيها الحقائق. أحد معجز القرآن العلمي التي تثبت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في نقاط في هالمطالب إلى الآن حتى الحكم المتعالي لم تصل إليها، ولا حتى مدارس الأرهان الداخلية، بعض المغلقات إلى الآن لم تنحل في العالم. مما يثبت معجزات، أحد الدلالة على أن القرآن معجزة هو الجانب العلمي في القرآن. عليها. فمن قواها ما لها بحسب حاجتها لتدبير البدن، وهي القوة التي تختص باسم العقل العملي، وهي التي تستنبط الواجب. فإذا عرف العقل العملي ماذا؟ الإدراك، قوة إدراكية، وهي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل الإنسان جزئيا. فقيد هي قوة إدراكية تستنبط الجزئيات. مثلا الآن لازم أقوم أقعد أفعل هذا الفعل، لا أفعله، هكذا التعامل مع الطرف الآن جيد حسن قبيح، ينبغي أن يعمل، يجب أن أسعى المعاش أو لا أسعى، يجب أن أتعبد أو لا أتعبد الآن، هو المجرد. وهي التي تستنبط الواجب، يعني الواجب فعله فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية جزئية. الجزئية عندك لا جزئية
جزئية
يعني جزئية ربا. فإذا عرفها بقوة إدراكية، هو عرف العقل العملي بقوة إدراكية للأمور الجزئية ليتوصل بها إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجريبية. يتوصل بها إلى الأغراض. هذه الآراء الجزئية استنبطها بماذا؟ استنبطها من تلك الموارد الأولية والتجربية من البديهيات. طبعا الذائعة هي المشكورات، وباستعانة لكن بالعقل النظري في الرأي الكلي، يعني هذه المقدمات أو بعبارة عن القضايا الكلية التي هي مقدمات لاستخراج النتيجة الجزئية بالكون، يعني صغرى وكبرى تخرج النتيجة الجزئية. فالكبرى التي هي الرأي الكلي باستعانة العقل النظري، ومن مقدمات من بديهية أو مشهورة، من مقدمات أولية وذائعة وتجربية، واستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل به إلى الجزئية. طبعا هاي العبارة محتملة، لأن يقال أن ابن سينا يريد أن يقول أن العقل العملي يدرك الرأي الكليات فيما ينبغي فعله باستعانة لكن بالعقل النظري وينتقل الجزئي، أو أنه يريد فقط أنه يريد أن يدرك الرأي الجزئي. طبعا ما يمكن لذلك يقول إلى أن ينتقل به إلى الجزئي، على أي حال ظاهره أنه يدرك الرأي الكلي لكن باستعانة بالعقل العملي، وأن لو لم يدرك الرأي الكلي فكيف إذن يخرج بنتيجة جزئية؟ الذي يحكم بنتيجة جزئية لابد أن يدرك أيضا الصغرى والكبرى كي يخرج بنتيجة جزئية. أقول قوى النفس تنقسم بالقسم الأولى إلى ما يكون باعتبار تأثيرها في البدن من وضوء لتصرفاتها مكملة إياه تأثيرا اختياريا، وإلى ما يكون باعتبار تأثيرها عما هو فوقها مستكملة في جوهرها، إما مؤثرة أو متأثرة، مكملة للبدن أو مكملة للروح. طبعا قلنا هذا معناه أنه إذا العقل العملي والأفعال فقط تكمل البدن ولا تكمل الروح، بينما البدن والفعل أيضا يكمل الروح. هذا يجي بحثه. وإلى ما يكون باعتبار تأثيرها عما تأثرها، لا تأثيرها، تأثرها عما هو فوقها مستكملة في جوهرها بحسب استعداداتها، وتسمى الأولى عقلا عمليا متصرفا في البدن، والثانية عقلا نظريا. والعقل يطلق على هذه القوة باشتراك الاسم أو ما يشابهها، باشتراك الاسم باعتبار ان الفصل مختلف بين العقل النظري والعقل العملي او ما فوق الفصل. والشيخ بدا بالاولى اللي هو العقل العملي لانها اظهر اقرب للواقع الانسان ولالتفاته، لانها اظهر في الشروع في العمل الاختيار الذي يختص بالانسان لا يتاثر
إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل بعض. وهذه من خصائص الإنسان، خصائص الإنسان، الشريعة العامة الذي يختص الإنسان لا يتأتى إلا بإدراك ما ينبغي أن يعمل في كل بعض، وهو إدراك رأي كلي مستنبط من مقدمات كلية أولية أو تجربية تجريبية أو له بديهية من قسمين، قسمين من أقسام البديهية، أو ذائعة له مشهورات، قسم رابع هو قسم ذكره ذكر الرمات أو ظنية ظنية غير مشهورات يحكم بها العقل النظري. فهنا خارج ذكر من المقدمات التي هي استنبطنا العلمية ولا العقلية.